بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رفقاً للشباب.
مغامرة تدور بكل بيت
رفقاً بالشباب.
دعوة ملؤها الحب والحنان
رفقاً،
إنهم يعيشون حياة ليست لهم
رفقاً،
كفاكم لوماً وسباً وشتماً.
مغامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخرام
رفقاً. رفقاً
كفاكم تأنيباً وتوبيخاً وتحقيراً
رفقاً.
ماذا قدمنا لهم في بيوتنا
رفقاً؟
تراهم كأنهم يحملون هموم الدنيا كلها ولا هم. صدورهم ضيقة وأموالهم ضائعة وتصرفاتهم طائشة وسهراتهم دائمة وجلساتهم فارغة، لا يعرفون لأنفسهم قيمة ولا لحياتهم معنى، حتى أصبحوا يكرهون أنفسهم ويتمنون الموت.
رفقاً بالشباب. لفضيلة الشيخ محمد ابن أحمد الشديدي.
الحمد لله رب العالمين، أحمده عز وجل وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، اعتذار وشكر. أما الاعتذار فهو عن كون هذا الموضوع في هذه الليلة لا يلامس القضية التي نحن نعيشها وإياكم هذا اليوم أو هذه الأيام، أعني مناسبة استقبال شهر رمضان، لكن هذا الموضوع يا إخوة الذي سنطرحه في هذه الليلة سبق وأن تأجل 3 مرات ولم تتهيأ الفرصة لطرحه إلا في هذه الليلة. وأما الشكر فهو لله عز وجل أولا، ثم لإخوتي بارك الله فيهم القائمين على أمور الدعوة في هذا المستشفى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم ويوفقهم ويسدد خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أما الموضوع الذي سأتحدث فيه بإذن الله عز وجل فهو بعنوان رفقاً بالشباب. دعوة ملؤها الحب والحنان والشفقة والخوف على ذلك الجيل المسكين، جيل التيه والضياع. نعم والله، رفقاً أيها المجتمع بالشباب، كفاكم لوماً وسباً وشتماً، كفاكم تأنيباً وتوبيخاً وتحقيراً، يكفي هؤلاء المساكين ما يعانونه في حياتهم، حتى قال قائلهم: أعاني في حياتي ما أعاني، وأقضي العيش مفقود المعاني، وأسمع بالسعادة لا أراها، أيبصرها حسير الطرف عاني، وأبحر مع همومي وسط بحر من الأحلام مهجور المواني، سأرجع خائبا لا لست أدري على من نحس يرصد لي زماني، إذا ما الليل أقبل هل دمعي وأظلم في عيوني الخافقان، وباتت ذكريات الخزي تروي على قلبي أحاديث الحنان، فتزداد الهموم لأن مثلي رماه في شقاه الوالدان، وذو الصدر الحنون دعته دنيا وألهته المجالس عن مكاني، وأصحابي حسبت الخير فيهم فكانوا ثلة كتبت هواني، فهذه قصتي لم تبق عندي رجاء غير راحلة الأماني. إنهم يعيشون حياة ليست لهم ويتقمصون شخصيات غيرهم، تراهم كأنهم يحملون هموم الدنيا كلها ولا هموم، صدورهم ضيقة وأموالهم ضائعة وتصرفاتهم طائشة وسهراتهم دائمة وجلساتهم فارغة، لا يعرفون لأنفسهم قيمة ولا لحياتهم معنى، ولا يقدرهم أحد، حتى أصبحوا يكرهون أنفسهم ويتمنون الموت. هذا أحدهم يقول: والله لا أدري لماذا أنا إلى اليوم على قيد الحياة. تراهم يفرون من همومهم بالانغماس في الشهوات، وبعضهم يبادر نفسه بالانتحار والخلاص من هذه الحياة، من هذه الحياة التي لا قيمة لها عندهم. مساكين لقد كان لهم في الحياة متسع، ولكن لما ضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم بما فيها الأرض. إخوتي في الله، إنا ينبغي أن ننظر إليهم بنظرة أخرى،
نظرة ملؤها الشفقة والرحمة بهم لما آل إليه حالهم، ينبغي أن ندرك معنى الحيرة التي يعيشونها والشقاء الذي يكتنفهم، ومن ثم فالواجب أن نهب لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أوصلتهم لما وصلوا إليه. إخوتي، أنا لست مثالياً في تفكيري ولا طرحي، كما أني لا أبرر طيشهم وانحرافهم بل ولا أرضاه، ولكني مقتنع تمام القناعة أن هناك أسباباً أوصلتهم إلى ما هم فيه، وأنه ما من قصة مأساة تنتهي بها حياة هؤلاء الشباب إلا وقد ساهم في صياغة أحداثها أطراف متعددة كلهم ساهم في إخراجها، ابتداءً بالبيت ومروراً بالمدرسة وانتهاءً بوسائل الإعلام. ينبغي ألا ننكر الحقيقة وأن نعترف بالحق ولو كان مرًّا. نعم، ينبغي أن نكون صرحاء مع أنفسنا وألا نلقي باللوم على هؤلاء الشباب المساكين وحدهم. لماذا لا نقولها بكل صراحة؟ لماذا لا نقول بأن معاشر الآباء والأمهات والمعلمين قد ساهمنا في إحداث هذا الخرق الكبير في سفينتنا، يوم أن أغفلنا تربيتهم وتنشئتهم على وفق كتاب الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا نخاف من حقيقة أخرى يوم أن نعترف بالحقيقة الأولى، ألا وهي أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ أليس كذلك؟ نعم، إن حياتنا أصلاً تسير بالبركة، ولربما لو تعرضنا لما تعرضوا له لكانت حياتنا أشبه بحياتهم اليوم، ولكن الله سلم. إني أسائلكم وأسائل نفسي، ماذا قدمنا لهم في بيوتنا؟ هل قرأنا لهم آية وشرحناها؟ هل سقنا لهم حديثاً من هديه صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب والملبس أو الإنفاق وغيره؟ هل حرصنا على أن نخوفهم بالله وأن نشعرهم بمراقبته لهم وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ أم أننا خوفناهم بالجن والطائرات بدل تخويفهم برب السماوات؟ هل ربيناهم على الرفق واللين وعلى فعل الخيرات وترك المنكرات؟ بالله عليكم، هل رأونا يوما من الأيام نبكي من خشية الله وتعظيمه؟ فلو سألونا قلنا لهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يا لله، يا لله، كم كان أثرها في النفس لو حصلت، وكم كانت تلك الدمعات ستغير في حياة ذلك الطفل أو الشاب. أسئلة كثيرة تدور في خلدي، بودي لو سألتها لكل أب وأم، ولكن أتركهم يراجعون أنفسهم بأنفسهم. وأنتقل إلى رفيقي في الدرب معلم الأجيال وأقول له: وأنت أيها المعلم، ماذا قدمت لطلابك؟ قل لي ما الهم الذي تحمله؟ أقول لك من أنت؟ ماذا تريد أن توصل إلى أذهان وقلوب طلابك؟ ماذا تريد أن تبني فيهم؟ ما خطتك المستقبلية لتطويرهم؟ أم أنك من ذلك الصنف من المعلمين الذين تخلوا عن رسالتهم فلا يحملون هما وبالتالي لا أهداف لهم ولا غايات؟ ويزيد الطين بلة عندما يكون هذا المعلم معول هدم، كما جاءني عن بعضهم أنه يتعصب أمام طلابه للفريق الذي يشجعه وبالتالي يقتطع جزءا من الحصة إن لم تكن كلها ليسوي ببقية الفرق الأرض. وآخر: يا حسرتاه، يحدث طلابه بآخر ألبوم غنائي نزل للأسواق. ويله ويله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أحبتي الكرام، أرجو ألا يفهم من كلام التعميم، كلا، فإني أعلم أن بعضا من الآباء والأمهات وكذلك المعلمين أحسنوا تربية أبنائهم بعون الله، واستطاعوا أن يخرجوا شبابا يسعى إلى المعالي وإلى صعود قمم الجبال، ولكن الأكثر هم من فرط في هذه الأمانة وساهم فيما نراه اليوم من شبابنا. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نعم والله، إن شبابنا يعيشون في دوامة بين تلك الأم المتخلية والأب المشغول والمعلم الفارغ والإعلام الساقط. نعم، الساقط الذي لا يربي نشأنا على معالي الأمور ولا على القيم والأخلاق، بل تجده يربيهم على سفاسف الأمور، ويمارس دوراً خطيراً في سحق هويتهم وانتمائهم لدينهم وأمتهم، ابتداءً من تلك الأفلام الكرتونية التي تفت في عقيدة النشأ فتى، ومروراً بأفلام الحب والغرام، وانتهاءً بأفلام الرعب والخيال. فقولوا لي بربكم من كان هذا حاله، ألا يستحق منا الشفقة والرحمة؟ ألا يستحق منا أن نفكر في مأساته وأن نسعى جاهدين للخروج به منها؟ وإن هذا هو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه جيل المستقبل. ولذلك فإليكم أيها الأحبة، إليكم بعض الإضاءات التي أرجو من الله أن يضيء بها دروبنا وأن ينور بها بصائرنا في كيفية التعامل مع النشء، وفي كيفية إخراج جيل مسلم يحمل هم دينه وأمته. أولاً من هذه الإضاءات صلاح الوالدين صلاح لأولادهم. إن لصلاح الوالدين وهما القدوة الحسنة أثراً كبيراً على نفوس النشء، فبالإضافة إلى تقواهم لله واتباعهم لمنهجه مع شيء من الجهد والتعاون بينهما على تنشئة الشاب منذ طفولته على الطاعة والإنقياد لله. وهذا ما أكدته الآية الكريمة: ذرية بعضها من بعض. ولكن قد نلاحظ خروجاً عن هذه القاعدة لحكمة يعلمها الله سبحانه، لتبقى القلوب حذرة يقظة متنبهة تتفرغ إليه بطلب الولد الصالح. وقد نفع صلاح الآباء الذرية والأولاد، فهذا الخضر يبني جداراً متبرعاً، فيسأله موسى عليه السلام عن سبب عدم أخذ الأجر، فكان جوابه: وكان أبوهما صالحاً. بل إن الملائكة تدعو لهم، كما في قوله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا ما نشأت الذرية على الطاعة لله والدعوة لدينه كان اللقاء بينهم بإذن الله في جنات الخلد، كما في الآية الكريمة السابقة. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لهذا قال أحد الصالحين: يا بني إني لأستكثر من الصلاة لأجلك، إني لأستكثر من الصلاة لأجلك. بل إن سهل التسري يتعهد ولده وهو في صلبه فيباشر إلى العمل الصالح رجاء أن يكرمه الله بالولد الصالح، فيقول: إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الذر، وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن أخرجهم الله إلى عالم الشهود والظهور. وروى ابن شاهين كما رواه ابن حجر في الإصابة أن الحارثة بن النعمان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي رجلا فجلس ولم يسلم، فقال جبرائيل عليه السلام: أما إنه لو سلم لرددنا عليه. فقال جبرائيل: وهل تعرفه؟ قال: نعم، هذا من الثمانين الذين صبروا يوم حنين، رزقهم ورزق أولادهم على الجنة في الجنة. وقال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. فانظر يا رعاك الله إلى حرص السلف الصالح على الولد الصالح وعلى إصلاحه من خلال إصلاح أنفسهم. الإضاءة الثانية على أي شيء نشأناهم. قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر والنشأ، إن أهملته طفلاً تعثر في الكبر. إن كثيراً من الآباء والأمهات يعرون ليلبس أولادهم، ويجوعون ليشبعوا، ويفتقرون ليغنى أولادهم، ولكنهم لا يكلفون أنفسهم أن ينشئوا أولادهم على مراقبة الله والخضوع له سبحانه، بعد أن يكونوا في الأصل قد نشأوهم على معرفة الله من خلال نعمه وآياته. أوليسوا يقرؤون القرآن؟ ألم يمر على قوله تعالى حاكياً عن لقمان: الذي أرشد ولده إلى هذه المراقبة: يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أم أن القرآن لا معنى له ولا أثر؟ لماذا لا يربون أولادهم على معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير؟ لماذا لا يقرؤون ولا يقرؤون ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يوم أن قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. يا لله، يا لله، ما أجملها من كلمات وما أحسنها من عبارات لو كانوا يفقهون. إنها كفيلة أن تعلق الولد بالله وأن تجعله يقطع جميع العلائق دون الله، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يسأل إلا الله، فيحفظ الله في خلواته وعند قوته بتمام الاستقامة على منهجه، فيكون دائم المراقبة لله في الرخاء والشدة. أي غفلة غفلها الآباء عن هذا المنهج العظيم الذي تربى عليه أولاد الصحابة من الرعيل الأول. فهذا علي بن أبي طالب يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين ويتبعه على رغم الآلام والخسائر والمعاناة. وهذا أسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازم وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وغيرهم يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار، رجاء أن يسمح لهم بالمشاركة في قتال الكفار في غزوة أحد فيردهم لصغر سنهم. الله أكبر، إنهم فتية تعلقت قلوبهم بربهم فجاءوا بأنفسهم إرضاء له، ومن تربيتهم على كتاب الله ما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يوما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، فإذا بفتى يسقط مغشيا عليه من وقع التلاوة على قلبه، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ويقول له: يا فتى، قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع العصا على أهلك وأخفهم في الله عز وجل. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد. هكذا اعتنى السلف الصالح بتنشئة أولادهم فجنوا ثمار ذلك يانعة. أما نحن فالله المستعان، انقلبت الموازين وارتكست المفاهيم، فأصبحنا ننشئ أولادنا على حب الدنيا والتعلق بها وكأننا لا نفهم قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نخوفهم بل ونهددهم على إهمالهم في دراستهم، ولا نسائلهم إن هم ناموا عن صلاة الفجر أو العصر، نمدحهم ونثني على ذكائهم ودهائهم إن هم أحسنوا انتهاز فرصة من فرص الدنيا، ولا نحزن ولا نتأثر إن هم ضيعوا فرص الآخرة. إننا باختصار نشأناهم على حب الفانية وساهمنا في إغفالهم عن الباقية، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإضاءة الثالثة: إطابة المطعم ودورها الكبير في إصلاح النشأ. إن كثيرا من الآباء لا يبالي بماله وطعامه، من أين اكتسبه، أمن طريق حلال أم حرام. ولا شك أن مثل هؤلاء الآباء يطعم نفسه وأبناءه سحتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا كان المال والطعام الحرام سبب من أسباب عدم إجابة السؤال، فهو كذلك سبب من أسباب انحراف الأجيال. وهذا ملحظ خطير جدا ينبغي أن نتفطن له. وقد يدعي بعض الآباء أنه يتقاضى راتبه من وظيفته وبالتالي فهو حلال، وهذا غير لازم، إذ أنه يمكن أن يكون في وظيفة ولكنه يفرط في أعماله ويتكاسل عنها ولا يخلص فيها، ولا يبالي بمعاملات الناس، ولا بقضاياهم، ولا بمشاكلهم، حلت أو لم تحل. بل إن كثيرا من الموظفين أصبح شوكة في حلوق المراجعين بسوء خلقه وتعامله وبتلاعبه بمعاملاتهم. ولهذا أخرج الله له في بيته من يكون شوكة في حلقه، بل وخنجرا في صدره، جزاء إتعابه للناس وعدم مراعاة مصالحهم ومشاعرهم. وصنف آخر لا يراعي أحكام الله الشرعية لا في بيع ولا شراء، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، حتى أن بعضهم قد يقع في الربا وهو لا يشعر، والله المستعان. وخلاصة القول أن إطابة المطعم فيه صلاح بإذن الله للذرية، فهذا مبارك والد عبد الله بن المبارك كان صلاحه وامتناعه عن الأكل من مال سيده بغير إذنه سبباً في أن يرزقه الله بأمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك. الإضاءة الرابعة: ادعُ لأبنائك ولا تدعُ عليهم مهما حصل منهم. نعم، الدعاء لهم هو منهج القرآن. قال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وغيرها وغيرها من نصوص الكتاب الكريم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الآباء والأمهات أن يدعوا على أولادهم، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يمتنع في بعض الأحيان عن الدعاء على المشركين ويدعو لهم، فكيف بابنك أيها الأب؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن مشركي الطائف: أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وقد تحقق رجاؤه. وقال في نهي الآباء عن الدعاء على أبنائهم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة فينزل فيها إعطاء فيستجاب لكم. وقد نقل أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك يشكو له عقوق ولده، فقال له عبد الله: هل دعوت عليه؟ فقال: بلى. فقال عبد الله بن المبارك: أنت أفسدته. فيا أيها الأب الكريم، لا تكن سببا في إفساد ابنك بالدعاء عليه، وكن سببا في صلاح هذا الشاب بالدعاء له، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو للأطفال إذا رآهم، فبارك الله في مستقبلهم بالعمل والمال والولد. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وكان أنس بن مالك يجمع أولاده إذا ختم القرآن ويدعو لهم. فالله الله أيها الآباء في الدعاء لأبنائكم، فإنه ليس من المعقول أنك تريد صلاحه وأنت تدعو عليه. الإضاءة الخامسة: إياك والإسراف عليهم والتدليل. تسمع كثيرا من الآباء إذا أراد أن يثرب على ولده عند انحرافه عن الجادة يقول: ألم أعطك؟ ألم أطعمك؟ ألم أكسك؟ ألم ألم؟ وقد يكون هذا الكلام صحيحا، بل هو في الغالب صحيح، ولكن ألم يسأل الأب نفسه؟ فلربما أن إسرافه وتدليله الزائد لهذا الولد هو السبب في انحرافه، وأن عدم التوازن في الإنفاق عليه له دور كبير فيما وصل له هذا الشاب. والله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يقول أحد الفضلاء وهو ينبه على ضرورة التوازن في حب الطفل، فقال: من الناس من يدرك أن التقام الأطفال لثدي التربية مما يؤثر في نفوسهم إصلاحا عظيما، ولكن فرط الرأفة الذي ينشأ من التغالي في حبهم يكسر من صلابة الآباء شيئا كثيرا، فيدفعهم عن مكافحة طباع أبنائهم الرديئة ومقاومتها بالتأديب، ويؤدي بهم ذلك إلى الإهمال في التنقل في مراتع الشهوات الزائفة. كلا، هذه رأفة غير ممزوجة بحكمة، مع أن التنقل في مراتع الشهوات تتولد عليه نتائج وخيمة تثير بين الآباء والأبناء الفرقة والتباعد بمقدار ما كان بينهم من الحنان والمقاربة، وتصير بهم إلى أن تضرسهم أنياب الاضطهاد وتدوسهم أقدام الامتهان. لا نريد بكراهة هذه الرأفة المفرطة أن يؤخذ من الصبي سائر إراداته ويسلب منه جميع عزائمه كما يفعله الجاهلون بأساليب الإصلاح والتهذيب، إن ذلك مما يحول بينه وبين عزة النفس وما يتبعها من قوة الجأش وأصالة الرأي والإقدام على إرسال كلمة الحق عندما يقتضيها المقام، فيكون ألعوبة بين معاشريه كالكرة المطروحة بينهم يتلقفونها رجلا رجلا أو آلة يستعملونها فيما يشتهون. التربية النافعة ما كانت أثرا لمحبة يطفئ البأس شيئا من حرارتها، وصرامة تلطف الشفقة من شدتها، وهي التي يستوجب الوالدان دعاء الولد بقوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويتابع قوله ولم يفقه بعض أرباب البيوت ومن يحاول اللحاق بهم أهمية التربية حتى الآن، فيفرطون في مجارات الولد على جميع أهوائه ويفوضون له أن يقضي ما هو قاض، وربما تغنوا بمديحه في المجامع الحاشدة وأطروه بما لا تنطبق شهادة ثماره عليه، ولبئس ما كادوه به لو كانوا يعلمون. إنما نصبوا لهذا المسكين مكيدة تسد في وجهه أبواب الآداب الجميلة وتجعل بينه وبين السعادة حجابا مسورا، وهكذا تجد أن الرأفة والحنان والبناء العاطفي كلما كان متوازنا اقترب نحو البناء الذي يؤتي أكله كل حين بإذن ربه. وبإمكاننا تشبيه الرأفة والحنان والعطف مثل وجبة الطعام، فكما أن الإكثار من الطعام يؤدي إلى التخمة والأمراض، فزيادة الحنان تؤدي لمرض الدلال الذي يؤدي إلى الميوعة وعدم الجدية. سادساً، من الإضاءات: أعطه من الحب والحنان والرحمة ما يمنعه من البحث عنها عند غيرك. إن بعض الآباء يسلك مع ولده أسلوب العنف والغضة والشدة بحجة إخراجه رجلاً، حتى أنك لا ترى العطف والرحمة له في قول ولا عمل عياذا بالله، فتجده يبخل حتى بالقبلة لولده مع أنها دليل رحمة القلب والفؤاد لهذا الطفل الناشئ، وهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل ويشرح نفسه ويزيد من تفاعله مع من حوله. ثم هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وغيرها من النصوص التي تؤكد أهمية البناء العاطفي للمتربي. وإذا كان هذا الأب يبخل بقبله، فكيف تريد منه أن يداعب أبناءه ويلاطفهم ويمازحهم؟ روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. تأمل في هذا الحديث وتأمل في فعله صلى الله عليه وسلم. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل يفرها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط، والحديث حسن كما في الصحيح الجامع. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم، ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزينا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقالوا: مات نغره الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير. قال ابن حجر في هذا الحديث: جواز الممازحة وتكرير المزاح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيادة الممزوح معه، أو قال زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح. وهذا عمر بن الخطاب يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والبشر وسهولة الخلق والمداعبة مع أولاده، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. حتى أنه رضي الله عنه يعزل أحد عماله لأنه وجد منه دليلا واضحا على قسوة قلبه تجاه أولاده، فعن محمد بن سلام قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلا على عمل، فرأى الرجل عمر يقبل صبيا له، فقال الرجل: تقبله وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أنا ما فعلته. قال عمر: فما ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة؟ إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. ونزعه من عمله وقال: أنت لا ترحم ولدك، فكيف ترحم الناس؟ إخوتي الكرام، إن الذي يدعوني للتأكيد على مثل هذه الأخلاقيات مع الطفل في صغره هو أنه إن لم يجدها في صغره بحث عنها عند الكبر عندما يصبح شابا، فلا يجدها في الغالب إلا عند من يريد تحقيق مصلحة شخصية ومآرب خفية قد يكون فيها هوان هذا الشاب المسكين من أهل الأرصفة وأتباع الشهوات. وأصحابي حسبت الخير فيهم فكانوا ثلة كتبت هواني. سابعا، أيها الأب الكريم، جنب أولادك وسائل الإعلام الهدامة قدر ما تستطيع، خصوصا التلفاز، فإنه باب الشر، وكل شر يخرج للأمة ففي الغالب أنه من ذلك الجهاز المرئي، وسائر الوسائل الأخرى تبقى تبعا له. وقد يقول البعض إنه جهاز ذو حدين، فنقول: نعم، ولكن شره أعظم من خيره، وإلى أن يصبح الخير فيه أعم وأغلب فإنه ينبغي إقصاؤه من البيت طاعة لله. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ويقول: وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في نظرة الفجأة: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وها هو صلى الله عليه وسلم يمارس ذلك عمليا مع ابن عمه الفضل عندما جاءت المرأة الخثعمية تسأله، والفضل رضي الله عنه ينظر إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه نحو الشق الآخر محافظة على ابن عمه وحماية لقلبه من النظر المحرم. يقول القرطبي: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، وغضه واجب عند جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. ويقول الإمام الزهري رحمه الله في النظر إلى البنت الصغيرة التي لم تحض بعد: لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليها وإن كانت صغيرة، فكيف بالكبيرات اللاتي يظهرن على الشاشة في كامل الزينة، في كامل الزينة والجمال. ويقول ابن القيم: ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. وعلى هامش هذا القول اسمحوا لي بسؤال الذين يستبيحون الصور والتصوير، هل هي داخلة في عموم النهي في قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أم لا؟ فإذا كان الجواب بالنفي فماذا يقولون إذا ثبت أن الفتنة بالصور العادية يكون أعظم من فتنة النظر إلى الصور الحية؟ وعلى فرض اختلاف الصور، فمنها ما يفتن ومنها ما ليس كذلك، إلا أن نعلم أن من مقاصد الشريعة عند الأصوليين أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ولأن هذا الأمر قد يشكل على بعض الناس فلا يميزون بين ما يفتن وغيره، وعندها وجب سد ذريعة من الذرائع التي قد تجر إلى فتنة عظيمة. وإذا أردنا أن نعلم مدى خطورة الصورة فانظروا أي باب من الشر انفتح على الأمة، فإن كل شر في الغالب أنه خرج من باب الصور: مجلات وجرائد، تلفاز وفيديوهات، دشوش أو الإنترنت أو غيرها، كلها أجهزة تسحق شبابنا، وكلها جاءتهم من باب الصور. وعموماً فإني أرجع إلى صلب النقطة التي أتحدث فيها لأنقل فتوى الشيخ عبد الله بن ناصح علوان رحمه الله بحرمة اقتناء التلفاز بوضعه الحالي، فقال: إن اقتناء التلفاز والنظر إليه والاستماع إلى برامجه الحالية يعد من أكبر الحرام وأعظم الإثم، وقد صدرت فتاوى مشابهة تفيد حرمة النظر والاستماع إلى المحرمات والمنكرات التي تعرض في التلفاز، حيث أفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين ومجموعة من المشايخ التابعين لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة. ولا غرابة في هذا الموقف الصارم من التلفاز، فإن أهل الخبرة به من الغرب العقلاء قد نصحوا بالابتعاد عنه، فهذا جيري ماندر في كتابه 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون يقول: ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الوراثية والقنابل النيترونية، ولكننا نستطيع أن نقول لا للتلفاز ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون. هذا كلام أحد الغربيين. إن التلفاز لا يتقبل الإصلاح عادة، إن مشاكله كامنة في التقنية نفسها تماما، كما أن العنف كامن في البنادق، ولا يستطيع خبراء التلفاز تغيير ما يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثير على مشاهديه. هذه التأثيرات الواقعة على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهد. وقد يقول قائل: ما الحل إذن وما البديل؟ والجواب عليه في نقاط. أولاً، لست ولا غيري ملزماً بإيجاد بديل للمحرم. ثانياً، أين أنتم أيها الآباء من حلقات التحفيظ وأنشطة المدارس والمراكز الصيفية والدورات التعليمية؟ ثالثاً، نحن المربين آباء أو مدرسين نحتاج لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة متأنية لنعلم كيف كان يتعامل مع الأطفال والشباب في عصره صلى الله عليه وسلم. رابعاً، التوازن في التربية وإعطاء الشاب الثقة بنفسه وإحسان التعامل معه وإعطاءه شيء من أوقاتنا سيقضي على كثير من الفراغ القاتل في حياته. خامساً، اسألوا أهل التجربة والخبرة ممن عاشوا بعيداً عن هذه الوسائل كيف استطاعوا إخراج أبنائهم إلى بر الأمان. سادساً، أنا أعلم أن الأمر معقد، ولكن التربية والتعامل مع الشباب فن ينبغي أن نتعلمه ونتقنه كما نتعلم أي فن آخر من فنون الدنيا. الإضاءة الثامنة، إليك أيها الأب والمربي هذه القواعد في التعامل مع المراهقين. أولاً، يتم توجيه المراهق في شتى المجالات عفويا وبطرق غير مباشرة ما أمكن، إذ أن المراهقين حساسون للأسلوب الإملائي المباشر، ويمتازون بالاعتداد بأنفسهم واستقلالهم بآرائهم، وقد يعاندون في بعض الأحيان مع علمهم أنهم على خطأ، إلا أنهم مع ذلك لا يريدون أن يشعروا بالهزيمة أمام الآخر مهما كان ذلك الآخر. ولذلك سواء أكنت أبا أو معلما، فإن الرأي أن تبدي ملاحظاتك وتترك للسامع فرصة التفكير فيما تقول بعيدا عن الشعور بأنه المقصود المباشر بكلامك. ثانيا، عندما تخاطب المراهق فينبغي أن يتوزع خطابهم بين عقولهم وأفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم في وقت واحد، نظرا لما يتميز به المراهق من تفتح عقلي وعواطف جياشة. وإن أردت مثالا على هذه الطريقة فاستمع إلى شريط محمد حسين يعقوب في شريطه لماذا لا تصلي، وهو من أجمل ما سمعت في هذا الباب، ولا أتوقع أن يسمعه مراهق أو غيره، وهو لا يصلي إلا ولا بد أن يصلي بعدها. فإنك أحيانا قد تحاول أن تطرق على قضية العواطف عند الشاب فتذكره أحيانا بالمواعظ من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمها قبلك ويحفظها، فلا تؤثر فيه. عندها يحتاج إلى أن تنتقل معه للخطاب العقلي ومحاولة إقناعه بأن الطريق الذي يسير فيه طريق غير صحيح، بضرب الأمثلة الكثيرة له وبالنماذج التي سبق أن سارت في هذا الطريق وكان مصيرها مصيره. وهكذا إن لم تنفع معه هذه الطريقة نفعت معه هذه الطريقة، ينبغي أن ننوع في الطرح لهؤلاء. ثالثا، المراهق يمر بمواقف ضعف وضيق وشدة حتى بغير مناسبة، تراه حزينا مهموما لكأن جبال الأرض كلها فوق ظهره. في مثل هذه النوازل ينبغي أن تستغل الفرصة في توجيهه إلى التعلق بالله والركون إليه، فإن استجابته في مثل هذه الظروف سريعة. لكن ينبغي أن تعلم أن هذه المرحلة التي يمر بها قد تزول ويرجع إلى سابق حاله، ولذلك سارع إلى إسماعه الحق والذهاب به إلى المحاضرات والتسجيلات الإسلامية وغيرها من أماكن الذكر، لعل الله أن ينفعه، حتى إذا ذهبت تلك الشدة التي كان يمر بها وجد نفسه شخصا آخر. رابعا، المراهق يعاني ويحمل هموما كثيرة لا مبدأ لها ولا نهاية، تتجدد في كل يوم إن لم تكن في كل ساعة. ولذلك ينبغي عليك التعامل مع قضاياهم وهمومهم بجدية واهتمام، وأشعرهم بذلك، فإن هذا مما يؤثر في نفوسهم. ولا تستخف بهمومهم مهما كانت سطحية وسخيفة، فإنها عندهم غير ذلك. خامسا، أشعره بأنك تحترمه وتشعر بمكانته، وإذا كبر الابن فآخه، فهو يريد أن يكون مهما وله موقعه وسط الجماعة والقبيلة، فمكنه من ذلك، ومكنه من الاعتماد على نفسه، وأسند إليه المهام الصعبة التي تشعره بأنه صار رجلا يتحمل المسؤولية. وحاول دائما أن تشعره بأهمية الاستشارة، بل وتستأذنه في بعض الأحيان في أموره الخاصة حتى ولو كان ابنك الصغير. حاول دائما أن تستأذنه في الأمور التي تريد فعلها لتشعره بأنه أصبح رجلا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني الأشياخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله. لا شك أن في هذا سوء أدب، لكن هذا حق له. لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد الغلام. سادسا، حاول أن توفر له الوسط الجيد والزملاء الخيرين الذين يعينونه على اتخاذ القرارات، ولا تحاول فرضهم عليه، فقد يرفض صحبتهم إذا شعر بأن الأمر إلزاميا، ولكن اتفق مع هؤلاء الصحبة الجيدين في كيفية اختراقه والوصول إليه، وحاول دائما تمجيد مجتمع الأخيار والمستقيمين أمامه، وفي المقابل انقد مجتمع السيئين موضحا سلبياتهم وأخطائهم دون أن يشعر بأنه المقصود بهذا الكلام. فإذا رأيته بدأ في مصاحبة الأخيار فأعنه وشجعه وقدم له كل أنواع المساعدة التي يحتاجها، ولا تكن حجر عثرة في صلاحه. سابعا، لا تمنعه من مخالطة الأصدقاء والناس عموما، ولا تحاول قصره على البيت، فإنك إن استطعت ذلك في فترة من فترات حياته فلن تستطيع ذلك بعد مضي تلك الفترة، بل قد يكون كبتك له سبب من أسباب انحرافه عندما ينفتح على العالم من حوله. ولكن دعه يخالط الناس مع المراقبة له أثناء ذلك ومن غير شعور منه بذلك، من غير شعور منه بأنك تراقبه، وحاول دائما تصحيح الأخطاء التي يقع فيها بطرق غير مباشرة. ثامنا، لا تذمه أو تنقده أمام الآخرين، فإنه ذو حساسية مرهفة لنقد الآخرين، يتألم من النقد ويتوجع، وقد يطوي حسراته وآلامه تلك عن الآخرين، وقد ينشأ محطما بسبب هذه التصرفات، وقد يحاول إبراز ذاته بطرق منحرفة، والله المستعان. وأخيرا، إليكم أيها الإخوة هذه الوصايا. الوصية الأولى، أتوجه بها إلى الدعاة إلى الله، وفقهم الله لكل خير. معاشر الدعاة، كلنا يعلم ما يمثله الشباب من خير لهذه الأمة إنهم صلحوا، وما يمثلونه من شر إنهم فسدوا، كما أننا نعلم أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع لا يستهان بها. ولذلك وجب علينا أن نطرح لهم طرحا خاصا يتناسب مع حياتهم ومرحلتهم التي يعيشونها، بل إني لا أرى غضاضة في أن يتخصص بعض الدعاة في الطرح لهؤلاء الشباب والاعتناء بتوجيههم من خلال المتابعة الدائمة لما يستجد في حياتهم وللمتغيرات من حولهم. كما أنه من المناسب جدا لو استطاع الداعية أن يكون على صلة بدور الملاحظة والمرشدين الطلابيين في المدارس والشرطة وغيرهم لجمع المعلومات والمستجدات في أوساط الشباب. الوصية الثانية، وأتوجه بها إلى المعلم والمربي وفقه الله. أخي المربي، إن مهنة التعليم ليست مجرد مهنة تتقاضى عليها راتبا في نهاية كل شهر، كما أنها ليست مجرد سرد معلومات أو إملائها على الطالب دون أن يكون لك لمسات تربوية من خلال هذا المنهج الذي تقوم بتدريسه. ومن المعلوم أن أثر المدرس إذا اتقى الله عز وجل وكان صاحب رسالة على الطالب يكون أثرا كبيرا، بشرط، وهو أن يحسن اختيار القالب الذي يقدم فيه الخير لهذا الطالب. وإن الطالب الذي يرى حب معلمه له وحرصه عليه وتفانيه في إصلاحه لا شك أنه يبقى لهذه التصرفات أثر كبير في نفسه ولو لم تشعر بذلك، وقد يأتي يوم من الأيام يذكرك هذا الطالب بهذه المشاعر التي كان يحملها لك في نفسه، وهي تجارب عشناها جميعا ونعرفها ونعلمها من أنفسنا. أمر آخر، وهو أن المدرس ليس أقل من أن يكون داعية، بل وليس دوره أقل من دور الخطيب على منبر الجمعة. ولذلك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون ماثلا أمام عينيه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم أيها المعلم، أنت داعية بكلامك وخلقك وسمتك، فاتق الله عز وجل. قل لي أيها المعلم، كم تخرج من تحت يديك؟ مئات بل ألوف. والله بالله، كم تظن أن لك من الأجر لو استقام من هؤلاء مئة، لو استقام من هؤلاء مئة فقط، مئة من الشباب؟ نعم مئة، وإن كان المطلوب أكثر. ثم أصبح هؤلاء المئة دعاة إلى الله عز وجل، كل في المكان الذي هو فيه. كم لك من الأجر عند الله، كل هؤلاء في ميزان حسناتك، وكل خير يقدمونه فإن لك منه أوفر الحظ. فالله الله أيها المعلم الداعية في السعي إلى إصلاح هذا النشئ، ولتكن لبنة من لبنات البناء في هذا المجتمع. هذه أيها الأحباب إضاءات ووقفات رأيت أن أقفها مع الآباء الكرام والمعلمين الأخيار والمصلحين في هذا المجتمع، لأوقفهم على تجربة سبق أن خضناها وقرأنا عنها في التعامل مع هؤلاء. وإن إهمال هذه القضايا التي ذكرتها أو إهمال الكتابات التي نزلت في هذا المجال والأشرطة كذلك التي بدأت تترى في هذه الأيام تتحدث عن خطورة هذه القضية، إن إهمالها نذير شؤم على هذه الأمة. وإنا إن لم نتفنن ونتخصص ونطور أنفسنا في تعاملنا مع أبنائنا ومع شبابنا فلا تلوموا إلا أنفسكم، وستجنون مغبة هذا التأخر وهذا الإهمال يوما من الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يبارك في جهودنا وجهودكم، وأن يجعل القرآن الكريم نورا لنا نستضيء به في طريقنا إليه عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 07-229-3115، وهاتف 07-226-2179، فاكس 07-229-3094. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين الخرامين.